بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان الفروق الفقهية في الطهارة والصلاة، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 17.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنأخذ جملة من الفروق الفقهية في هذا الدرس الذي يبث عبر موقع ميراث الأنبياء. ومن الفروق الفقهية التي سنتطرق إليها في هذه الليلة وما زلنا في كتاب الصلاة، الفرق بين الإمام والمأموم في الفصل بين الفريضة والنافلة. معروف أن الإنسان لو صلى الفريضة فإنه ينتقل من المكان الذي صلى فيه إلى مكان آخر، وجاء النهي في ذلك، لكن هل هذا النهي خاص بصلاة الإمام هو الذي ينتقل من مكانه، أم أن هذا عام للإمام والمأموم ولكل مصل إذا صلى المكتوبة لا بد أن يفارق المكان الذي صلى فيه، إما أن يفارقه بانتقال فينتقل إلى مكان آخر، أو أنه يقرأ الأذكار ويذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا ذكر الله جاز له أن يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة. إذن مسألتنا تتعلق بالتطوع في المكان الذي صلى فيه المكتوبة، هل يجوز للمأموم أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه المكتوبة من غير نهي ولا كراهة، أم أن هذا فيه نهي لا يجوز لا للمأموم ولا للإمام؟ إذن هذه المسألة طائفة من أهل العلم ترى أنها من الفروق الفقهية، فيفرقون بين الإمام وغيره. يقولون الإمام إذا صلى الفريضة بالناس فإنه يكره له أن يتطوع في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة، أما المأموم فيجوز له أن يتطوع في المكان الذي صلى فيه المكتوبة. فسننظر هل هي من مسائل الفروق أو ليست من مسائل الفروق. فأولا نذكر الخلاف في هذه المسألة. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على ثلاثة أقوال مشهورة، وبعضهم قد يجعلها في قولين. القول الأول في هذه المسألة، وقد قال به بعض الصحابة وبعض التابعين، أن هذا خاص بالإمام، فالإمام إذا صلى الفريضة ينتقل من المكان الذي كان فيه حتى يصلي النافلة، وهذا القول روي عن سعيد ابن المسيب، وذكرت سعيدا لأنه ورد عنه بسند صحيح، وإلا فقد ورد هذا القول عن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب في مصنف ابن أبي شيبة رضي الله عنه كان يقول إذا سلم الإمام لم يتطوع حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام. قالوا إذن هذه فتوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يفتي أن هذا خاص بالإمام، فالإمام هو الذي يتحول. وجاء كذلك عن ابن عمر، واختلفت الرواية عن ابن عمر، ففي مصنف ابن أبي شيبة أن ابن عمر رضي الله عنهما كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه، أما غير الإمام فكان ابن عمر لا يرى بذلك بأسا. إذن هذا الأثر الثاني في المسألة، وهو عن ابن عمر، والأول كان عن علي. وذكروا أيضا هذا القول عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كره للإمام أن يصلي في مكانه الذي صلى فيه، وهو كذلك في مصنف ابن أبي شيبة، وجاء كذلك أيضا عن بعض التابعين كابن أبي ليلى وسعيد بن المسيب، وذكروا عن إبراهيم النخعي. وهذه الآثار كلها ساقها ابن أبي شيبة في كتابه المصنف. وفي المقابل أيضا وجدنا طائفة من الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يفرقون بين الإمام والمأموم، أي بمعنى يرون أن الرجل إذا صلى المفروضة فعليه أن ينتقل سواء كان إماما أو كان مأموما، فلا يتطوع في المكان الذي صلى فيه الفريضة إلا إذا انتقل، أو أنه سبح وذكر الله وقرأ أذكار الصلاة. أما أنه يصل التطوع بالفريضة من غير فصل ولا كلام فقالوا هذا قد جاء فيه النهي. ما الدليل على ذلك؟ هل هناك شيء في السنة يدل على هذا؟ نعم، جاء في السنة ما يدل عليه، بل جاء في صحيح مسلم أن معاوية رضي الله عنه صلى الجمعة، ولما انتهى من صلاته وسلم قام رجل من الناس وصلى النافلة بعد الفريضة، وهو الراوي عن معاوية لهذا الأثر، وهو السائب ابن أخت النمر، السائب ابن يزيد، وهو معروف من صغار الصحابة رضي الله عنه. فهذا الصحابي لما صلى ووصل النافلة بالفريضة ووصل الفريضة بالنافلة، ماذا صنع معاوية؟ دخل على معاوية بعد أن أرسل إليه معاوية، قال له معاوية: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك، ألا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. هذا في صحيح مسلم، وهو صريح في المسألة. معاوية رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيه الفصل بين الفريضة والنافلة. ويتحقق هذا الفصل بأحد أمرين: إما أن يتكلم بعد أن يصلي الفريضة بذكر أو بكلام، أو أن يخرج من الموضع الذي هو فيه وينتقل إلى موضع آخر. ولهذا النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم لما شرح هذا الحديث قال رحمه الله: فيه دليل على أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى البيت، يعني أفضل شيء أنك تصلي النافلة في البيت فتتحول من المسجد إلى البيت، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده، ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. هكذا يقول رحمه الله. شيخ الإسلام تيمية كما جاء عنه في مجموع الفتاوى أيضا قال رحمه الله: السنة أن يفصل بين الفرض والنفل في الجمعة وغيرها، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام، فلا يفعل ما يفعله كثير من الناس يصل السلام بركعتي السنة، فإن هذا ركوب لنهي النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا من الحكمة التمييز بين الفرض وغير الفرض، كما يميز بين العبادة وغير العبادة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا النص صريح في المسألة، وعلى هذا العلماء في الحقيقة. لكن بقي، هل هذا النهي خاص بالإمام أم أنه عام بالناس كلها سواء كان إماما أو مأموما يتحول من مكانه. حديث معاوية نص في المسألة أن هذا ليس خاصا بالإمام، لأن معاوية كان هو الإمام وأنكر على السائب بن يزيد، والسائب بن يزيد كان مأموما، فلما رآه صنع ذلك أنكر عليه وقال لا تعد لما فعلت. وهذا القول هو القول الثاني في المسألة، أنها ليست من مسائل الفروق، فلا فرق بين الإمام وبين المأموم، فمشروعية التحول بعد الفرض للإمام وغيره. وهذا القول روي عن معاوية وعن ابن عباس وعن ابن الزبير وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا، وأيضا من التابعين الشعبي وعروة، ومن الفقهاء ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي. والحجة في هذا الحديث حديث السائب بن يزيد، وفيه أن معاوية أنكر على السائب وروى الحديث المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صحيح مسلم، وفي بعض ألفاظه خارج الصحيح قال له لا تصلي حتى تمضي إما ذلك أو تكلم، يعني تتكلم أو تمضي من مكانك وتنتقل من مكانك، وهي في معنى ما جاء في صحيح مسلم. وجاءت هذه الآثار عن هؤلاء رضي الله عنهم في مصنف ابن أبي شيبة، فقد ذكرها ابن أبي شيبة في المصنف عن هؤلاء جميعا، لأن ابن أبي شيبة في مصنفه رحمه الله عقد بابا في الرجل الذي يقضي صلاته ويتطوع في مكانه، وساق النصوص عن الصحابة الذين ذهبوا إلى أن هذا فيه النهي فينبغي أن يتحول، فروى عن ابن عباس بسند صحيح قال يتقدم أو يتأخر، يعني إذا انتهى من الفرض ويريد أن يصلي النافلة يتقدم إلى الأمام فيصلي النافلة، أو يتأخر إلى الخلف ويصلي النافلة. وكذلك ساق بسنده عن هؤلاء عن ابن عباس وعن ابن الزبير وعن أبي سعيد وعن ابن عمر أنه لا يتطوع حتى يتحول من مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وإن كان بعضها هذه الأسانيد فيها ضعف. وجاء كذلك عن الشعبي في مصنف ابن أبي شيبة وبإسناد صحيح، وجاء كذلك عن عروة بن الزبير في المصنف وبإسناد صحيح، ثم ساق أيضا بعض الآثار في من رخص في هذا مطلقا، يعني بعضهم لا يرى أن هذا منهي عنه، وعلى رأس هؤلاء ابن عمر، فقد صح عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يصلي النافلة في المكان نفسه، وهذا اجتهاد من ابن عمر، ووافقه عليه ابنه سالم والقاسم أيضا من الفقهاء فقهاء المدينة، وهكذا ذكروا عن عطاء ابن أبي رباح، وسعيد ابن المسيب كان يرى أن هذا خاص بالإمام. إذن هي ثلاثة أقوال مشهورة في المسألة، والصواب من هذا كله هو القول بأن الأمر فيه نهي، لا يجوز للمسلم أن يصلي النافلة في المكان الذي صلى فيه الفريضة إلا إذا انتقل أو تكلم، أما أن يصل النافلة بالفريضة فهذا لا يجوز. لماذا؟ للنهي الذي رواه معاوية كما في صحيح مسلم. وجاء كذلك حديث صححه الإمام الألباني في الصحيحة، أخرجه الإمام أحمد في المسند وهو في الصحيحة، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا قام يصلي بعد صلاة العصر، فقال له عمر اجلس، فإنما أهلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، هكذا كان عمر يقول للرجل، وهذا في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن صنيع عمر وما قاله لهذا الرجل قال عليه الصلاة والسلام صدق ابن الخطاب، وهذا جاء بإسناد صحيح كما في المسند وهو عند أبي يعلى كذلك في مسنده، قال صدق ابن الخطاب. إذن هذان حديثان، وفي بعض الروايات قال أصاب الله بك يا ابن الخطاب. والألباني رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث وبين صحته في الصحيحة ذكر فائدتين هامتين، الأولى أنه لا بد من الفصل بين الفريضة والنافلة، إما بالكلام أو بالتحول من المكان. وأشار الشيخ الألباني رحمه الله إلى حديث معاوية وأنه في صحيح مسلم، وقد قرأناه وذكرناه. وأشار رحمه الله في صحيحته إلى الخطأ الذي يقع فيه بعض المصلين حينما لا يتحولون، وبعضهم قد يتبادل المكان مع من هو بجانبه. وذكر الشيخ رحمه الله أن هذا قد ورد عن بعض السلف، أنهم كانوا إذا انتهوا من صلاة الفرض هذا يأخذ بيد هذا فيقيمه مقامه ويقيم الآخر مقامه، فيصلون النافلة بعد أن يأخذ كل واحد مكان الآخر، وهذا هو التحول. فأشار الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا ورد عن بعض السلف كما في مصنف عبد الرزاق وعند ابن أبي شيبة وعند البيهقي. إذن عرفنا أن هذه المسألة من المسائل التي في الحقيقة ليست من مسائل الفروق الفقهية، لكن ذكرتها لأبين أن طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنها من مسائل الفروق، ففرقوا بين الإمام وبين المأموم، والصواب أنه لا فرق. بقي أن نعرف من الذين فرقوا، هو مذهب من؟ هذا مذهب الإمام مالك ومذهب كذلك الإمام أحمد، فكانوا يذهبان إلى أنه هذا خاص بالإمام، فالإمام هو الذي يتحول. وأشرنا أنه قد ورد أثر عن علي لكنه لا يصح، أثر علي في إسناده رجل وهذا الرجل مجهول، وورد عن سعيد بن المسيب وعن الحسن البصري وغيرهم من التابعين. والذين ذهبوا إلى أن الأمر عام للإمام والمأموم هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو الصواب لحديث معاوية ولحديث عمر بن الخطاب كما في مسند الإمام أحمد. فعرفنا إذن أن هذه المسألة ليست من مسائل الفروق، والصواب في هذه المسألة أن النهي عام سواء كان إماما أو مأموما. وكذلك من المسائل التي ذكرها العلماء في كتاب الصلاة لا سيما فيما يتعلق بصلاة الجماعة وأحكام الإمامة، ما يتعلق بترك الجماعة لمن أكل الثوم والبصل. معروف عندنا أن صلاة الجماعة واجبة، وأن التخلف عن صلاة الجماعة للرجال لا يجوز، بل هي من أبرز صفات المنافقين أنهم كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فصلاة الجماعة واجبة والنصوص في ذلك كثيرة تدل على وجوبها، لكن الأعذار التي وردت في صلاة الجماعة، لو أن إنسان تخلف عن صلاة الجماعة لعذر، فهل هذا الرجل يؤجر؟ الجواب نعم، هذا الرجل لا شك أنه يؤجر لأنه ما تخلف عن صلاة الجماعة إلا لعذر. هذا هو الأصل، أن من تخلف لعذر فيقال في حقه إنه معذور وله أجر الجماعة، لأن الأصل كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما، كما في الصحيح في البخاري وغيره. قالوا إذن من حصل له عذر وتخلف عن صلاة الجماعة فإن له الأجر كاملا. فنحتاج أن نعرف ما هي الأعذار أولا التي تبيح للرجل أن يتخلف عن صلاة الجماعة، ثم نريد أن ننظر في الفرق بين هذه الأعذار وبين من أكل البصل والثوم. الذي يأكل البصل والثوم يمنع من صلاة الجماعة، بل قد جاء أن المسلمين يمنعونه من دخول المسجد، فلا يقربن مصلانا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمن يأكل البصل والثوم أن يخرج من المسجد إلى البقيع، أن يخرج من المسجد إلى البقيع. فهل هذه عقوبة كونه لا يستقبل في المسجد ولا نقبله في المسجد ونقول ليس له الأجر كاملا وهذا ليس عذرا شرعيا يمنعه من حضور المسجد، ولو أراد أن يدخل المسجد برائحته الكريهة بالثوم والبصل لطرده المسلمون وما قبلوه في المسجد؟ فهل باقي الأعذار كهذا العذر، أم أن هناك فرق، أم أن فرقا بين الأعذار وبين أكل الثوم والبصل؟ أولا، ما هي الأعذار التي يجوز للمسلم وتبيح له التخلف عن صلاة الجماعة؟ هذه الأعذار أولها المطر، فالمطر عذر في ترك الجماعة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر ينادي: صلوا في رحالكم، في الليلة الباردة أو في الليلة المطيرة صلوا في رحالكم، كما جاء في الصحيحين، وهذا نص صريح أن المطر يسقط صلاة الجماعة. كذلك أيضا من الأعذار التي ذكرها العلماء الوحل الشديد. لو أن المطر نزل وكان في طريقك إلى المسجد الوحل الشديد، قالوا هذا عذر في ترك صلاة الجماعة. وقد جاء ما يدل على ذلك، ما ورد في الصحيح عندما قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني كرهت أن أخرجكم عن الجمعة، إني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. كانت الصلاة التي نودي لها صلاة الجمعة، لكن بسبب الطين والزلق الناس قد يزلقون ويزلون في الطريق، عذرهم ابن عباس. وهذا في باب، وهذا في التخلف عن الجمعة، فمن باب أولى صلاة الجماعة. ولهذا قال ابن عباس: إن الجمعة عزمها، يعني واجبة وفرض فرضها الله، يعني أنها واجبة وفرض فرضها الله سبحانه وتعالى. لكنه رضي الله عنه عندما قال لهم الجمعة عزمة، قال: وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض. وهذا في الصحيحين. فقوله عزمة يعني واجبة وحتما، لكنه رأى المشقة والحرج فعذرهم. والدحض بمعنى الزلق في الطين والدحض. إذن هذا العذر الثاني من الأعذار، أن الوحل يعد عذرا من أعذار ترك الجماعة. العذر الثالث الذي ذكره العلماء أيضا الريح الشديدة. لو جاءت ريح شديدة فهي تعد من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة. ولهذا جاء في الحديث أنه في ليلة من الليالي، كانت هذه الليلة ذات برد وريح، فقال: ألا صلوا في رحالكم، وكانت هذه الليلة ليلة باردة ذات مطر، ألا صلوا في رحالكم. وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق، إلا أن هناك خلافا يسيرا في هذه الريح، لو كانت في الليل أو كانت في النهار. والصواب أنه لا فرق، كانت في الليل أو كانت في النهار، فالمشقة حاصلة بالريح. وكذلك أيضا ذكروا من الأسباب التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة الظلمة الشديدة. إذا كان هناك ظلام شديد لا يستطيع الإنسان أن يخرج، وضربوا مثالا بالرجل الذي لا يرى، الرجل الأعمى، قالوا إذا ما استطاع الوصول إلى المسجد لأنه ضرير فهذا معذور. وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك، لا سيما في الظلمة الشديدة قد يلحق المسلم شيء من الأذى، لا يستطيع أن يصل إلى المسجد بسبب الظلمة الشديدة. وذكروا أيضا البرد الشديد، وهذا أيضا بالاتفاق، وقد مر معنا الحديث أنه كان ينادي في الليلة الباردة: صلوا في رحالكم. وأيضا ذكروا من الأعذار في التخلف عن صلاة الجماعة المرض. إذا كان الإنسان مريضا فهذا عذر في ترك الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما مرض مرض الموت صلى في بيته، وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فكان يقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما تكلم عليه الصلاة والسلام عن وجوب تلبية النداء، قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر. فقالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. هذا الحديث ورد مرفوعا وورد موقوفا عن ابن عباس. فالمرض أيضا عذر بالاتفاق، ومعه أيضا التمريض، يعني من الأعذار، ولعل هذا هو العذر السادس، التمريض. ما معنى التمريض؟ أي أن رجلا يكون مع المريض، يقوم على هذا المريض لأن المريض يحتاج إليه، فهذا يلازمه ولا يفارقه، فلا يستطيع أن يذهب إلى صلاة الجماعة لحاجة المريض لهذا الرجل الذي يقوم بتمريضه. فالفقهاء أيضا اتفقوا على أن هذا الرجل الذي يقوم بالتمريض لو تخلف عن الجماعة فهو معذور، لأن المشقة حاصلة، لو أنه ترك المريض قد يزداد ألمه ويتعب، هو يحتاج إلى من يساعده ويقوم به. وكذلك من الأعذار، وهو العذر السابع، الخوف. فلو أن إنسانا خاف على نفسه من عدو أو من حيوان مفترس، فهنا يجوز له أن يتخلف عن صلاة الجماعة، وهذا شيء متفق عليه. والحديث الذي مر آنفا، من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، جاء في الحديث قالوا له: ما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فذكر الخوف والمرض. وهكذا ذكروا أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان رجلا ضريرا، فقال: يا رسول الله، لا أستطيع أن أصل إلى المسجد بسبب الأمطار، فإن الوادي قد يسيل. فكان لا يستطيع أن يصل للمسجد ويخاف على نفسه من هذا السيل، فأراد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعذره في التخلف وأن يصلي أيضا في بيته. فجاء إلى بيته وأشار إلى ناحية من بيته فصلى فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام ركعتين. فالخوف من السيل هو الذي منع عتبان ابن مالك رضي الله عنه، فكان لا يستطيع أن يخرج إلى المسجد، فيخاف على نفسه، وقد يخاف على أهله، وقد يخاف على ماله. الرجل لا يأمن على أهله وولده لو خرج إلى صلاة الجماعة فيقال له: صلي في بيتك، فأنت معذور. وهكذا لو خاف على ماله من الضياع إذا ذهب إلى صلاة الجماعة، وهو يعرف أنه لو خرج من البيت أن سارقا أو أن لصا سيأتي إلى بيته، أو أن هناك من سيحرق ماله أو يعبث به، فقالوا هو معذور في التخلف عن صلاة الجماعة. وكذلك أيضا من الأعذار حضور الطعام ومدافعة الأخبثين، لأن هذا قد جاء في نص واحد: لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، كما في الصحيحين. فهذا نص صريح في المسألة، وقد اتفق العلماء على أنه لو حضر العشاء أو أنه كان يدافع الأخبثين، يعني البول والغائط، فإن هذا من الأعذار في ترك صلاة الجماعة فيكون معذورا. بقي الآن أن ننتقل إلى العذر الذي فرق العلماء بينه وبين غيره من الأعذار، وهو يتعلق بالأذى بالرائحة. فلو أن إنسانا أكل ثوما أو أكل بصلا أو أكل أي طعام فيه رائحة كريهة، وهذه الرائحة تنتشر بسبب ما أكله، ويتعسر على هذا الرجل أن يزيل هذه الرائحة ويريد أن يصلي صلاة الجماعة، وهو في الحقيقة لم يقصد أن يسقط صلاة الجماعة. لو قصد أن يسقط الصلاة فأكل ثوما أو بصلا أو أي طعام فيه رائحة كريهة وهو يتعمد ذلك حتى لا يحضر الجماعة، فهذا آثم، ويقال له إن هذه حيلة محرمة لا يجوز لك أن ترتكبها. لكن الخلاف فيما لو لم يقصد ذلك، كأن يكون حضر وليمة فأكل ووجد الثوم والبصل فأكل واشتهى ذلك، ثم تذكر أنه سيصلي في الجماعة صلاة العصر أو صلاة المغرب، والرائحة ما استطاع أن يقطعها ولا أن يزيلها، فهنا يقال له: لا تصلي مع المسلمين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يغشانا في مساجدنا، يعني هذا الذي أكل من هاتين الشجرتين لا يأتي إلى المسجد إلا إذا كان أكل هاتين الشجرتين وهما مطبوختان، فهنا لا بأس، لأنها قد ماتت الرائحة بسبب الطبخ. أما وهما ليس كذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. هذا الإسقاط الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لصلاة الجماعة، هل هو رخصة وعذر لهذا الرجل فيقال لهذا الرجل الذي أكل الثوم والبصل: أنت معذور ولك الأجر كاملا، كالذي يدافع الأخبثين أو كالذي ترك الجماعة من أجل الخوف أو الذي ترك الجماعة من أجل المرض أو المطر إلى آخره؟ فهل يكون الحكم واحد ولا تكون هذه من مسائل الفروق، أو يقال بل هذه من مسائل الفروق؟ وهذا الرجل الذي قلنا له لا تصلي مع الجماعة، ليس هذا في الحقيقة عذر له ولا رخصة له، بل يقال هذه عقوبة. لماذا عقوبة؟ لأنك أكلت شجرة خبيثة قد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى كل من أكل البصل أو الثوم أن يأتي المسجد، بل قال فليعتزل مسجدنا، وفي رواية قال فلا يغشانا في مساجدنا. فهل يحرم حضوره؟ نعم يحرم حضوره، ويجب إخراجه من المسجد، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. وطائفة من أهل العلم تقول إنما يكره، نقول له يكره أن تحضر إلى المسجد، ويستحب للناس أن يخرجوك من المسجد، على قولين، والصواب هو القول الأول، أن من أكل ثوما أو بصلا أو كان به رائحة كريهة بأي سبب من الأسباب يقال له حرام عليك أن تحضر المسجد، ويجب على المصلين أن يخرجوك من المسجد. مثل هذه الأيام الذي يشرب الدخان السجائر فيأتي إلى المسجد ورائحته كريهة بسبب هذا، بسبب هذه المعصية، فيقال يحرم حضورك ويجب إخراجك، وأنت آثم إن تعمدت ذلك، وليس لك الأجر كامل، وليس هذا عذر لك. والدليل على أنه يحرم حضوره ويجب إخراجه من المسجد قول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقربن المساجد، وفي رواية فليعتزل مسجدنا، وفي رواية فلا يغشانا في مساجدنا. وهكذا أيضا ما جاء في حديث عمر الذي ذكرناه آنفا، قال عمر لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، كما جاء في صحيح مسلم. إذن هذه نوع من العقوبة وليس عذرا. كيف يطرد من المسجد ويكون هذا من باب العذر؟ بل هذا يشبهه ما جاء في أمر الجهاد عندما قال الله فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولهذا قال الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. قالوا هذه عقوبة، منعوا من الجهاد لأنهم هم الذين كانوا يرجفون عند خروج الصحابة مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم الذين يثبطون المؤمنين، فأنزل الله هذه الآيات عقوبة لهم. وهكذا الذي أكل الثوم والبصل يقال هذا ليس عذرا لك، والمنع إنما هو عقوبة لك، فيجب منعك، ويجب كذلك ألا تحضر مع المصلين، لأن علة النهي هي التأذي، وأنت تؤذي الناس وتؤذي المؤمنين بل وتؤذي الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما جاء في صحيح مسلم من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. هذا نص صريح في المنع، لا يدخل المسجد. والأصل في النهي أنه يحمل على التحريم إلا إذا جاء ما يدل على أن هذا النهي مصروف، ولا نجد شيئا يصرفه من النهي إلى الكراهة. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح في هذه المسألة أنها من باب الفروق، وهي من مسائل الفروق، فقد ذكرنا جملة من الأعذار يجوز فيها للمسلم أن يتخلف عن صلاة الجماعة ويجد إن شاء الله الأجر كاملا. أما هذا فهو عذر للتخلف، ولكنه ليس عذرا يكون لصاحبه أجر حضور المسجد، يقال لا تحضر لأنه لا يجوز لك أن تحضر بسبب هذه الرائحة الكريهة. بقي الأمر الأخير، هل هذا الحكم خاص بالثوم والبصل؟ الجواب ليس خاصا، بل النظر إلى العلة. لو نظرنا إلى العلة، ما هي العلة؟ الأذى، الرائحة الكريهة التي تحصل من الثوم والبصل، فكل ما كان فيه رائحة كريهة فتتعدى هذه العلة إلى كل ما يؤذي ويتعدى الحكم بعد ذلك. فكل من جاء إلى المسجد وبه رائحة كريهة يقال له لا يجوز لك أن تأتي المسجد ويجب أن تطرد من المسجد. وقد ضربنا مثالا بشرب الدخان لأن رائحة الدخان أيضا خبيثة، بل بعضهم يراها أشد من رائحة الثوم والبصل، وفيها إيذاء للآخرين والمسلمين. ومثله من شرب الخمور والمسكرات كذلك لها رائحة كريهة. وهكذا الذين يعملون، قد يكون الرجل يعمل كجزار أو مثلا يعمل في الزيوت، فلا يجوز له أن يأتي إلى المساجد برائحة عمله وفيها رائحة كريهة، فيقال له لا يجوز لك أن تفعل ذلك، إنما يجب أن تتنظف وتأتي إلى المسجد وقد تنظفت. وقد ذكرت أهم الأسباب والأعذار التي يجوز للمسلم أن يتخلف عنها، وإلا بقيت هناك جملة في الحقيقة من الأعذار. يعني مثلا ذكروا تطويل الإمام للصلاة يشق على المصلين، كما حصل في حديث معاذ رضي الله عنه لما صلى العشاء وكان يقرأ البقرة، فخرج رجل وصلى وحده فقال له معاذ أو قال له الناس أنافقت يا فلان، فوصفوه بالنفاق فذهب واشتكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معاذ أفتان أنت، اقرأ بكذا وكذا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من قضية التطويل، كان يقول إن منكم منفرين. قالوا إذن هذا عذر، لو كان الإمام يشق على الناس ويطيل فيجوز للناس أن يتخلفوا عنه أو أن يذهبوا إلى غيره. وهكذا أيضا ضربوا بغلبة النوم، إذا كان الإنسان غلبه النوم ولا يستطيع أن يتمكن من الانتظار لصلاة الجماعة، فقالوا لو صلى وحده لشدة غلبة النعاس والنوم فهو معذور، لكن لا تكون هذه عادة له يصنعها دائما وفي كل صلاة، إنما قد يكون هذا نادرا أو يكون قليلا وهكذا. وأيضا ذكروا الذي لا يجد ثيابا للصلاة، لا يجد ثيابا تستره وتستر عورته، فلا شك أنه لا يجوز له أن يخرج بغير ملابس، وهذا كان يحصل عند بعض العلماء المتقدمين والمحدثين الذين رحلوا من أجل الحديث ولم يكن معهم من المال، فقد لا يجد ثوبا للخروج للصلاة، وذكروا هذا عن الإمام البخاري وغيره. فعلى كل حال هذه الأعذار كلها صحيحة، وهذه الأعذار من تخلف عن صلاة الجماعة بسببها فهو معذور ومأجور وله الأجر كاملا إن شاء الله. أما هذا العذر أكل البصل والثوم فقد ذكرنا أن هذا الرجل على نوعين أو على قسمين، رجل يتعمد ذلك حتى لا يحضر الجماعة فهذا آثم لا خلاف بين العلماء على إثمه، لأنه تعمد ذلك واحتال وهي حيلة محرمة. والنوع الثاني لا يتعمد ذلك وأكل بصلا أو ثوما، فلا شك أنه منهي عن حضور الجمعة والجماعة، لكن هذا المنع ليس عذرا يكون له الأجر كاملا، بل يقال هذا من باب العقوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك حتى لا يؤذي المصلين ولا يؤذي المسلمين. إذن لعلنا نكتفي بهاتين المسألتين، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.